والكتابة.
في حلقتنا السابقة مضى بنا الباحث محمد العجمي إلى سؤالين أساسيين في الفلسفة، هما: ما هي القراءة الفلسفية؟ وما الذي يمكن أن يقود للقراءة الفلسفية؟ واستكمالا لهذين السؤالين يطرح محمد العجمي أسئلة أخرى، هي: كيف تغيرنا الفلسفة؟ وماذا يعني الاهتمام بالفلسفة؟ كما يتوقف بنا أمام تحديات وهموم القراءة الفلسفية، وأخيرا يذهب بنا إلى القراءة الفلسفية وعلاقتها بالمستقبل. هذه التساؤلات وغيرها ضمنها محمد العجمي ورقة عمله المعنونة باسم القراءة الفلسفية تجربة وتحديات، والتي قدمها في احتفائية الجمعية العمانية للكتاب والأدباء باليوم العالمي للفلسفة بكلية الآداب بجامعة السلطان قابوس. نستمع إلى محمد العجمي.
كيف تغيرنا الفلسفة؟ فعل التغيير الذي أتحدث عنه هنا يتخطى بعيدا فعل التجاوز للاختلال الذي قد يصيب الإنسان لأسباب كثيرة. الاختلالات غالبا ما تستدعي تدخل معالج معين يصف الدواء، وما به ينتقل الإنسان من حالة غير مستقرة إلى حالة أكثر استقرارا. وفي ظني ليست هذه وظيفة الفلسفة. التغيير الذي تحدثه الفلسفة أشبه ما يكون بسعي الإنسان لامتلاك أداة جديدة تساعده على إنجاز أشياء جديدة أو قديمة ولكن بأداء أفضل. الفلسفة كنشاط ذهني تكون ممارستها خطابية تأملية وجدلية عبر اللغة، والتغيير المتوقع من هكذا نشاط سيكون بطيئا جدا وذاتيا في الغالب، يصعب ملاحظته موضوعيا. لا يتناقض هذا التصور مع مناخ التفكر الحر داخل الإنسان والذي تصنعه الفلسفة، كون أن هذا المناخ هو الهدف الأسمى للفلسفة من كل من الشك واليقين اللذين يقعان على طرفي الطريق الفلسفي. هذا لا ينفي وجود جهود تنظيرية لجعل الفلسفة علما قياسيا موضوعيا منذ ديكارت وكانت وصولا إلى هويسرل وهايدجر، ولكن ما يقع دائما هو أن علما جديدا ينشأ وينفصل عن الأم الفلسفة التي ستبقى بيئة التفكر المباح لكل الناس. وليبقى التغيير قضية شخصية يشعر بها الإنسان على فترات متباعدة. أول ما يمكن ملاحظته على ما تصنعه القراءة الفلسفية المستمرة والمتراكمة هو إكساب القارئ حاسة الفصل بين الأفكار والأشخاص، وأسميها حاسة لأنها قابلية واستعداد لدى الإنسان يحتاج إلى فقل وتدريب وتعويد على نمط من الحوارات والنقاشات تكون رائجة أكثر في ساحة الجدال الفلسفي. النص الفلسفي على العكس من النص الأدبي يغيب فيه المؤلف بدرجة كبيرة ويكون على درجة عالية من التجريد، وهذا يدرب الدارس للنص والقارئ له على التعامل مع كل ذلك التجريد بعيدا عن الظروف النفسية والاجتماعية لمؤلف النص. على سبيل المثال، في أغلب نصوص فريدريك هيجل لا نلاحظ بشكل مباشر موقفه الشخصي تجاه نابليون وتجاه الدولة البروسية. هذا الفصل بين الأفكار والأشخاص يؤدي إلى قيمة اجتماعية عالية، وهي قبول الآخر المختلف، وهذه حسنة أخرى من حسنات القراءة الفلسفية الحرة، أي رفع قابلية التعايش بين المختلفين ضمن مناخ مدني واحد لا يقسم فيه الناس إلى أكثرية وأقلية. يتمثل قبول الآخر هنا في أن هذا الآخر لا يشكل مصدر تهديد لنا حتى بالرغم من اختلافات من الاختلاف في الأطروحات والأفكار والآراء معه، لأننا نعلم مقدما أنه ملتزم تجاه حرية التعبير عن الرأي. ما تفعله القراءة الفلسفية هنا على سبيل الدقة هو تعزيز قيم التنوع داخل الفرد والتي ستتحول تلقائيا إلى سلوك عملي يسقط فيه الإنسان تنوعه الداخلي على الواقع، فيلاحظ التعدد في الخارج وفي نفس الوقت يدرك أهمية هذا التعدد. الملاحظة الثالثة هنا وهي عن تطور وتحسن طرق التفكير ومحاكمة القضايا وتقييم المواقف. فما ينتج عن القراءة الفلسفية هو اكتساب أدوات وآليات في نقد الآراء والأطروحات وملاحظة جوانب الضعف والخلل في السلوكيات والصياغات التي تمر علينا بشكل يومي. يصبح الإنسان أكثر قدرة على التفكير النقدي وأكثر قدرة على تهذيب أفكاره وتعديل قيمه الأخلاقية العملية. وفي الحقيقة هذه الملاحظة هي نتيجة طبيعية للاحتكاك بين العقول. عندما أقرأ مثلا كتاب فصل المقال للعلامة ابن رشد أو كتاب مقال في المنهج لديكارت، أحتك مع هذين العقلين المهمين، وفي نفس الوقت أقترب من طريقتهما في النقاش والاستدلال ومناهجهما في بحث الأفكار التي يرونها غير صائبة وتأييد الأفكار التي يرونها صحيحة. وفي مرحلة لاحقة مع مزيد من الانغماس في كتبهما أتعلم مناهجهم وأحاول تقليدها بما يشبه عملية نقل المعرفة وإعادة تطبيقها في مواقف أخرى. الأمر الرابع في القراءة الفلسفية تكمن في قضية مهمة جدا والتي تمثل خلاصة الفلسفة وهي الحكمة. الحكمة هنا هي التطبيق السلوكي للمعرفة، وهي بلا شك الأعلى شأنا والأكثر قيمة وأهمية. فمثلا خلق كريم كخلق التواضع، هذا يجب أن يأتي في قمة الحصيلة من القراءة الفلسفية. القدر على نقد الذات وملاحظة جوانب الضعف فيها وفي معتقداتها مع القابلية للتخلي عن المعتقد الذي يثبت بطلانه، هذا أيضا نتيجة طبيعية من القراءة الفلسفية. هنا يصبح الإنسان أكثر استقلالا وقدرة على التأثير في الواقع بما أصبح يمتلكه من حسن في التفكير والتدبير. فالعبرة هنا ليس بعدد الكتب التي نقرأها والمعلومات التي نختزنها، ولكن بما نستطيع فعلا أن نجسده في واقعنا العملي. ماذا يستطيع أو ماذا يعني الاهتمام بالفلسفة؟ ربما يكون أبسط شكل من أشكال الاهتمام الفلسفي هو اقتناء كتابات الفلاسفة أو الكتب عنهم، وإن كانت هذه هي مشكلة في حد ذاتها، إذ أن التصنيف كتاب فلسفي مربك على اعتبار أن الفلسفة كنشاط نظري لا يوجد تعريف قياسي لها. من هو هذا الذي نطلق عليه فيلسوف؟ هنا الدائرة تضيق وتتسع تبعاً لاهتمامات الإنسان أو لمنهجه في البحث. يتحول الاهتمام الفلسفي في مرحلة لاحقة إلى اعتبار فيلسوف معين أقرب إلينا من آخر، وإلى الاستئناس بفلسفة معينة أكثر من غيرها، وربما يتطور ليتحول إلى مشروع تبشيري أو إلى أيديولوجيا حزبية. الفلسفات هنا تتحول إلى أنوية لاصطفافات تتعدى دائرة التفلسف الحر، تدخل السلطة على الخط، وهذا بطبيعة الحال يقع خارج دائرة القراءة الفلسفية التي أتحدث عنها هنا. في نفس الوقت لا ينفي هذا حسب تطورنا الفكري أننا نميل إلى فلسفة معينة دون أخرى، ويقنعنا فيلسوف ما أكثر من غيره، وهذا شكل من أشكال الاهتمام الفلسفي. يتحول الفيلسوف أو ذاك إلى محطة مهمة جدا في حياة القارئ الواعي، وعلامة تترك بصمتها على مسيرته الفكرية. هذا يقودني إلى الإشارة إلى موضوع آخر أيضا أعتبره مظهرا للاهتمام الفلسفي بالنسبة لي، وهو موضوع موقع الفلسفة العربية في المعاصرة ضمن المشهد العالمي للفلسفة. أين موقعنا منها؟ وهذا الموضوع عموما متصل بالفكرة المواطنة الكونية التي أصبحت رائجة مع قوة العولمة واختراق أدواتها الهائلة الاقتصادية والتقنية والثقافية لكل مجتمعات الأرض تقريبا. الدافع هنا هو أننا نحتاج دائما لنعرف ماذا لدينا قبل أن ندخل في المجتمع البشري الكبير، ذلك حتى لا نندثر ونتلاشى فيه. الفلسفة العربية هنا ستشكل محتوى مهم للهوية العربية، وحضورها في الوعي الفردي يجعل للإنسان مرتكزا ينطلق منه وهو يتخاطب ويتحاور ويتفاعل مع الشعوب الأخرى ويستخدم أدوات العولمة المختلفة. يعني أقرأ الآخرين ولدي وعي وإدراك ولو نسبي بما أمتلكه من إرث حضاري. تحديات وهموم القراءة الفلسفية. الحديث عن التحديات في أي موضوع يعني أن المتحدث هنا يحاول أن يغرس بذورا للتفكير، وعادة ما يكون هكذا إنسان مهتم أو يحاول أن يضغط على الواقع ليغيره وفق مقاييسه التي اختبرها فيما سبق ويظن أنها صحيحة، وهو يمتلك الحق في ذلك كون ما يفعله لا يعدو أن يكون خطابا من بين خطابات كثيرة تنغمس في هذا الواقع. غير أن ما أريد أن أستعرضه هنا ليس من قبيل رسم خارطة معينة لمن لم يفكر بعد أو في بداية طريقه الفلسفي، وإنما هو من قبيل التفكير بصوت مسموع. النقطة الأولى هنا متصلة بما قلته سابقا من أن القراءة الفلسفية تعزز استقلالية الإنسان وإمكانية اكتفائه بذكائه عن وصاية أحد ما، ولكن هذا ينقلنا إلى تحد كبير، وهو هل يستطيع الإنسان أن يصنع قيمه بنفسه؟ لأن الاستقلالية تعني ضمن ما تعنيه أن الإنسان أصبح قادرا أو أنه يحاول أن يستمد القيم الأخلاقية العليا من ذاته لا من موضوع خارجي. بطبيعة الحال هنا سننقسم ونتوزع في تيارات فلسفية متنوعة لا يكاد يجمعها جامع، لأن موضوع مصدر الأخلاق العملية موضوع يمس واحدة من أهم كليات مجتمعاتنا الإسلامية، وهو أن الإنسان المسلم يولد في ظل غائية محسومة وخطة عامة ممثلة في الشريعة. وهنا لا أستطيع أن أتنبأ بما سينتج عن القراءة الفلسفية، لأن مناخ التفكر الحر الذي يطبع الفلسفة لا يكترث بأي خطوط حمراء مستمدة من خارج الإنسان، فهذه قضية غير محسومة بعد في دولنا الإسلامية وتثير جدلا يتسم بالعنف في كثير من الأحيان. وأحسب أيضا أن الفلسفة لوحدها لا تستطيع أن تقدم لنا شيئا كونها خطابية لا تهتم بفكرة الوحدة بقدر اهتمامها بفكرة التعدد. التحدي الثاني هو تحدي اللغة. الفلسفة نشاط لغوي صرف، واللغة بطبيعتها ليست هي الواقع وإنما محاولة واجتهاد لوصف الواقع، وهذا يجعل الفلسفة على درجة عالية جدا من الذاتية كما قلت في البداية. فأي مفهوم فلسفي يخفي خلفه الظروف الخاصة بالفيلسوف الذي فك المفهوم. ويحضرني هناك مثال مفهوم الديزاين عند هايدجر، فهو مفهوم من الالتباس بحيث يحتاج القارئ الذي يحاول فهم أفكار هايدجر في تفكيك الميتافيزيقا الغربية أن يقرأه في عيون تلاميذه ومن جاء بعده متأثرا به، وإلى جنب ذلك يقرأ عدة مقالات لكي يستطيع أن يعرف ماذا يريد أن يقول هايدجر من خلال فكرة الديزاين. ويرتبط أيضا بمشكلة اللغة قضية الترجمة. الترجمة دائما ما يصاحبها فاقد يزيد وينقص حسب إمكانات المترجم وموهبته. الفكرة الثالثة أيضا ضمن الحديث عن تحديات وهموم القراءة الفلسفية مشكلة النسيان، وأعرضها كمشكلة للشخص الهاوي للفلسفة فقط، لأنه لا يستطيع فعلا أن يعيد قراءة النصوص الفلسفية مرة ومرتين وثلاث، ولا يقرأ إلا ليفهم، فسرعان ما يتبخر أغلب ما يقرأه. فعلى العكس من الأكاديمي الذي يقدم دروسا مستمرة ويلقي محاضرات وعنده طلبة يتدرجون ويأتي غيرهم، فإنه يداوم على مادته بشكل مستمر. فكيف نحتفظ بكل هذه الأفكار لهؤلاء الفلاسفة الذين قد نحتاج وقت فقط حتى ننطق أسماءهم بالشكل الصحيح؟ والحقيقة التي تسالمت معها هنا هي أن النسيان نعمة فعلا كما في الدارج الشعبي، لأن الغرض من القراءة الفلسفية ليس الاحتفاظ بأكبر قدر من المعلومات، وإنما كما قلت سابقا هو الحكمة العملية التي يستطيع الإنسان تطبيقها على أرض الواقع. من التحديات أو التحدي الرابع هنا أيضا مشكلة الإحالات. نظرا لأن الفيلسوف لا يوجد أو لا يولد فجأة من الفراغ، فهو في النهاية كائن تاريخي يبدأ من حيث وقف غيره، فهو يتأثر بمنهم قبله، ودائما ما تكون فلسفته في صورة معالجة للمشاكل التي خلفها السابقون. فعلى سبيل المثال لكي أفهم مفهوم مثل ما بعد الحداثة يجب أن أفهم على سبيل المثال جاك دريدا، لكي أفهم جاك دريدا يجب أن أفهم كلود ليفي شتراوس، ولكي أفهم شتراوس يجب أن أفهم هايدجر، ولكي أفهم هايدجر يجب أن أفهم منطق هوسرل، ولكي أفهم منطق هوسرل يجب أن أفهم منطق هيجل، وهكذا. فكل فيلسوف يحيل إلى من سبقه ويكمل عليه أو ينقضه، بطبيعة الحال الإحاطة بأفكار كل هؤلاء أمر صعب إن لم يكن مستحيلا، ولهذا نجد اليوم بقوة وبكثافة الكتب التي يشترك فيها أكثر من مؤلف، وهنا ربما نجتهد لنطبق المبدأ معرفة شيء عن كل شيء وكل شيء عن شيء. أخيرا نتحدث عن القراءة الفلسفية والمستقبل. عندما نفكر ونسأل هل يوجد مستقبل في القراءة الفلسفية، يتبادر إلى الذهن أمر في غاية الأهمية، وهي فكرة أن من يستطيع أن يمتلك أدق التنبؤات عن المستقبل يهيمن أكثر ويكون هو الأقوى، ولا يخفى مدى خطورة ذلك على الثقافات التي لا تستطيع أن تضيف شيئا لأصحابها. فأمام هذا السير الحديث لامتلاك ناصية المستقبل، سوف يكون على بعض الثقافات أن تستعد للاحتضار فعلا، مثل تطوير روبوتات واعية وتمتلك مشاعر، موضوع استعمار الفضاء، موضوع البحث عن فرص للحياة على الكواكب الأخرى، في الطب مثلا تقنيات العلاج بالهندسة الوراثية وهو حقل تنشط أبحاثه بشكل مذهل. من المؤكد أن الشعوب التي تشتغل بهذه الأبحاث هي التي سوف تكون أول من يستفيد منها. شركات التقنية اليوم تتسابق لوضع لبنات المستقبل، مشاريع لشركات مثل جوجل ومايكروسوفت وأبل وفيسبوك وأوراكل، ومعها مراكز البحث بالجامعات الكبرى. هذه المشاريع هي التي تحدد اليوم من سيمتلك المستقبل. فإذا أضفنا إلى كل ذلك حقيقة أن المهندسين والمبرمجين اليوم هم الأكثر طلبا من قبل الشركات والحكومات القوية. فهذا يجعل السؤال مهم، هل يوجد مستقبل في القراءة الفلسفية؟ والحقيقة يمكن أن نلاحظ بسهولة أن أغلب الجهود الفلسفية تنظر دائما إلى المستقبل، فالسؤال الذي تسعى إليه هو ما الذي يصلح لهذا الإنسان؟ وهذا سؤالا عن المستقبل. الفلسفة تحاول أن ترسم تصورا وطريقا ورؤية للمستقبل ضمن حقل الدراسة، بل أكثر من ذلك السؤال مثلا عن مستقبل الفيزياء هو سؤال فلسفي، والسؤال عن مستقبل الذكاء الاصطناعي وأين يمكن أن يصل هذا أيضا سؤال فلسفي. هذا يدفعني للقول أن القراءة الفلسفية ليست عادة منفصلة عن الواقع ولا عزوفا عن المستقبل، فلا أستطيع أن أقول أن الدافع الأول لها هو محاولة اكتشاف أفضل طريق للمستقبل.
كنا مع الباحث محمد العجمي في تصديه للإجابة عن كيف تغيرنا الفلسفة وماذا يعني الاهتمام بالفلسفة، وعن أهم التحديات التي يراها في القراءة الفلسفية، وعن علاقة المستقبل بالقراءة الفلسفية، وذلك من خلال ورقة عمله التي قدمها في احتفائية الجمعية العمانية للكتاب والأدباء باليوم العالمي للفلسفة بكلية الآداب بجامعة السلطان قابوس